أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا سنبحث في أكثر من جهة. الجهة الأولى وهو روايات الطرح، وهو الروايات التي قالت بأنه ما خالف الكتاب فاطرحه، يعني أن لا تكون مخالفة لمضمون الكتاب. وتكلمنا في ذلك بأمرين. الأمر الأول اللي ذكرنا في الأحكام الشرعية للأمة عليهم السلام، الأحكام الأساسية، والأحكام الثانية اللي ناشئة من ولايتهم. صوت يعني يمي ويم أنا مشكلة صوتي بي، الله شوية نصعد. هو أفضل ما تسمعون، حتى إذا شيء خطأ ما تسمعون. عفوا. فقلنا لابد من التكلم بجهتين. الجهة الأولى بأمرين، العفو. الأمر الأول تقدم، وهو أن الأئمة عليهم السلام تارة يبينون الحكم الشرعي وتارة يبينون الحكم بلحاظ ولايتهم، وهذا عادة يكون في وضع مؤقت، فإذا انتفت المصلحة يرجع الوضع إلى ما كان عليه. وعبرنا عنها منطقة الفراغ، وقلنا منطقة الفراغ هي منطقة الأحكام غير الإلزامية، اللي هي منطقة المستحبات والمكروهات والمباحات. والأمر الثاني اللي الآن احنا ما كملناه اللي بيناه، وهو ما هو المعيار في طرح الخبر. المعيار في طرح الخبر، والعفو في نعم في طرح الخبر، أن لا يكون هناك شيء مخالف لما بناه الإسلام أو يبني ما هدمه الإسلام. وبأي لسان، سواء لسان التباين أو العموم مخصوص من وجه أو عموم مخصوص مطلق أو الحكومة وما أشبه. الشيخ الأعظم عند رأي كان قال المخالفة أن لا تكون بأمر مباين. لماذا؟ قال لأن الكذاب الذي يريد أن يضع رواية لا بد أن يتفنن في أن يدس الرواية بحيث يمكن أن ينخدع بها المسلمون أو الشيعة، وهذا لا يمكن أن يكون على نحو المباينة لأنهم سيرفضونها، فلا بد أن يكون على نحو التخصيص كما يفعل الأئمة. الأئمة يخصصون الكتاب بخبر الآحاد، هو أيضا يأتي برواية بخبر آحاد يعطيها سندا صحيحا لكن مضمونها هو كذب وافتراء. هذا من قال؟ الشيخ في الرسائل. سيدنا رفض هذا الكلام، قال أنه لعل الشيخ قاس ذلك بزمنه، مع أن في زمن الروايات كانت عندنا أشياء مخالفة على نحو التباين بما جاء به الأئمة عليهم السلام والقرآن، مع ذلك أخذت مجال واستشهد بأن الوافي أو الكافي عقد بابا خاصا اللي هو كراهة القول فيهم بالنبوة. هسه الكراهة فيهم بالنبوة مو يعني أمر مكروه نقول هذا نبي، قطعا هذا خلاف، لابد الكراهة المقصود بها هي الحرمة. ثم استشهد ببعض الشواهد الموجودة على أن كانت هناك دعاوى، والبعض إلى الآن هو موجود، وهذه كلها فيها عقائد وفروع مخالفة أصلا لما جاء به الكتاب والسنة المباركة. إذن في هذا الباب ما خالف الكتاب فيضرب عرض الجدار. هذه المخالفة بأي لسان؟ قال حتى لسان المباينة موجود، فمضمونها يخالف ما جاءت به السنة والقرآن فيطرح. فروايات العرض على الكتاب عندنا ما وافق الكتاب فخذوه، وعندنا ما خالف الكتاب فاطرحوه. فالآن روايات المخالفة، هذا روايات المخالفة نحن الآن بصددها. ثم ماذا قال سيدنا؟ خلي احنا حتى يرتبط المبحث، احنا قسمنا المبحث ان روايات العرض على الكتاب ثلاث حالات فيها. الحالة الأولى أن الرواية المخالفة نطرح. الحالة الثانية الرواية الموافقة، يعني تتوفر فيها عناصر الحجية. متى يكون خبر الآحاد حجة؟ ليس فقط أن يكون سنده صحيحا، لابد أن يكون مضمون عليه شاهد أو شاهدان من القرآن أو السنة القطعية. هاي الروايات الذي يكون مضمون، هذا ما له علاقة برواية التعارض اللي مقبولة عمر بن حنظلة قالت ما وافق كتاب الله والسنة وخالف العامة فخذه، ما له علاقة بهذه، وإنما هاي ناظرة إلى إثبات أصل الحجية. لذلك سيدنا قال لابد أن نميز هذه عن هذه. فمن وصلنا إلى هنا أراد أن ينبه إلى الإشكال الذي وقع فيه بعض الأعاظم، وهو السيد الخوئي قدس الله نفسه. ماذا قال؟ هذا درس اليوم. لاحظوا عندما نقرأ ما قبل اللي هي الموافقة والمخالفة، نقرأ من وانتهج الأئمة حتى نربط بدرس اليوم. قال وقد انتهج الأئمة عليهم السلام مختلف الأساليب في محاربة هذه التيارات المنحرفة والحد من انتشار أفكار هذه الفرق الضالة. ما هي الوسائل التي استعملها الأئمة؟ قال كإفشاء نواياهم، طريقة الأئمة، أو فضحهم أو تكذيبهم ولعنهم كما مر في قضية المغيرة وغير المغيرة، والنهي عن معاشرتهم ومجالستهم وغيرها من الأساليب المنفرة عنهم، لأنهم جاءوا بالباطل. هذا مهم. قال ومن هذه الأساليب هذه الروايات. فعندهم الأئمة روايات لا تجالسوهم، لا تخالطوهم، لعن الله المغيرة، أساليب من جملتها روايات العرض على الكتاب. هذه الروايات التي تصرح بطرح ما خالف الكتاب والسنة. أي روايات؟ كل شيء خالف الكتاب والسنة فهو ماذا؟ زخرف. ما خالف الكتاب والسنة باطل، ما خالف الكتاب والسنة اضربوه عرض الجدار. فهذه الروايات، هذه الروايات تكون في مجرى واحد مع الروايات الصادرة من تكذيبهم ولعنهم وفضحهم وكشفهم، وجاءت هذه الروايات الشريفة. فإذا هذه التفتوا، هذه الروايات ليس في معرض الترجيح، هذا الذي نريد أن نستفيد، ليس في معرض الترجيح، وإنما هذه الروايات في رفض أساليب الجهات الضالة، فغير مرتبطة أصلا بمسألة الترجيح. هذا مهم. الآن من وصلنا إلى هذه النقطة؟ قال خلنا نكمل هاي. وإن من ينسب إليهم مثل هذه الأقوال المنحرفة فهو غير صحيح، فلا يصدر من الأئمة ما يخالف الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكرناه، مخالفة عن نحو التباين، لسان المعارضة، لسان المسالمة، لسان المنافاة، لسان المسالمة من قبيل الحكومة، كما قلنا أن الصلاة رجل، الزكاة رجل، من أحب الرجل يكفي، إذا عرفت فافعل ما شئت. هذه كلها ألسنة من الأئمة عليهم السلام، روايات مخالفة. فجاء الأئمة يقول هاي الروايات وهذه الدعاوى مخالفة للقرآن والسنة. شنو معنى الزكاة رجل؟ الزكاة ادفع أموال، ما معنى الصلاة رجل؟ الصلاة عندك طهارة وعندك توجه للقبلة وإلها أوقات. شنو الصلاة رجل؟ ما معنى إذا عرفت فافعل ما شئت؟ ما مربوط أنه تفعل شيء قبل المعرفة، مجرد أن تعرف الحق فافعل ما شئت. هاي كلها روايات باطلة، لا القرآن توافقه ولا السنة القطعية توافقه. فهذه المجموعة من الضلال والانحراف عندما الأئمة أرادوا أن يجعلوها مائز قال هذه اعرضوها على الكتاب والسنة. التفت، مو دائما تسألون، اعرضوها على الكتاب والسنة سترون أن هذه مجانبة للكتاب والسنة فاضربوه عرض الحائط. هذا ما له علاقة بروايات التعارض، خلي يتضح المطلب لأن بعدين نحتاج هذا الكلام. ما له علاقة بروايات التعارض. إذا هذه المقدمة أصبحت واضحة بهالمقدار، لاحظوا قول السيد الخوي، قال وما ذكرناه من تفسير هذه الروايات، وهي ما هو التفسير؟ أنها ليست بصدد الترجيح، ليست بصدد ذكر المعارضة، وإنما هي بصدد رد الدعاوى الباطلة. توجد رواية أخرى مقابلها أو لا مسكوت، ما له علاقة. رواية باطلة شو نثرتها؟ ما هو الميزان؟ ما هو الميزان؟ الأئمة عليهم السلام ومن قبلهم النبي عنده موازين، ترى موازين شخصية. شو الموازين الشخصية؟ يعني أمير المؤمنين، هذا ميزان، علي مع الحق والحق مع علي، انتهى الميزان. فاطمة الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، ميزان. روايات متكثرة، ما هو الميزان؟ عندكم القرآن والسنة، عرضوا. يسقط التكليف عن أحد؟ ما يسقط التكليف عن أحد. الصلاة رجل، الصلاة ليست رجل، هذه الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة رجل، الزكاة ليست رجل. فاعرضوا هذه الروايات الخرافية الباطلة الزخرف الإمام يعبر عنها على الكتاب والسنة. فالعرض هنا لتمييزها وإسقاطها، لأن هناك ناس انتحلوا، عبارة تقنعوا بولاية أهل البيت فنسبوا لهم ما لم يقولوه، ما لها علاقة بروايات الترجيح أصلا. جيد، قال لا علاقة له بما استفاده بعض الأعاظم. السيد الخوي، سنأتي إلى نص عبارته، وإن ذكر في مصباح الأصول جزء الثالث صفحة 484، ماذا قال استفاده من هذه الروايات؟ قال أنه، لاحظوا، لو خالف الخبر الظني السند، خبر ظني السند، لمن يخالف؟ قطعيه، يعني قطعي الخبر، نقراها، لو خالف الخبر فاعل الظني السند، هاي من صفات الخبر، قطعيه الخبر الظني يخالف الخبر القطعي. سيد خوي يقول، تفت سيد خوي يقول هالشكل، شو يصير؟ ألغي الظني، لاحظ، الذي وإن كان في القطع ريب من جهة احتمال صدور القطع عن تقية، وإن كان في، طبعا هذه في مصباح الأصول، هاي العبارة ما موجودة، لعلها في مباني الاستنباط، هاي الأخيرة فقط. السيد أخوي ماذا قال؟ شوي نلتفت، يقول إذا عندنا خبر ظني وخبر قطعي، قطعي وين يعني قطعي؟ بالسند، وخبر ظني بالسند، وما قدرنا نجمع بيناتهم، ما قدرنا نجمع بياناتهم، فالخبر الظني سقطه. لماذا؟ يقول لأن هذا الخبر هو اللي نعرضه على الكتاب والسنة القطعية، فمن عرضناه على السنة القطعية وهذا خبر قطعي انسقطت. لماذا؟ لأن الروايات تقول اعرض الخبر على الكتاب والسنة. فالسيد الخو استفاد من روايات العرض أنها واردة وين؟ في التعارض. هذا الفارق المهم. هذه الروايات الآن اللي سيدنا ذكرها، اضربوا عرض الجدار ولم أقله، يقول هذه ما لها علاقة بالتعارض، وإنما هذه الروايات حماية للمسلمين، حماية للشيعة أن هناك أحاديث مكذوبة علينا. فكيف تميزوها؟ نحن لا نقول خلاف القرآن، لا نقول خلاف السنة، والذي يكذب علينا قطعا سيقع في مخالفة الكتاب والسنة، فاعرضوها على الكتاب والسنة فسترونها مخالفة. إذا خالفت معناها احنا لم نقله، فهو زخرف ليس له وجود، فهو باطل ليس له حق، اضربوه عرض الجدار لا قيمة له. روايات الزخرف والباطل ولم أقله، التفتوا لي، هاي مهمة، النصوص الصريحة هذه ليست لها علاقة بباب التعارض، لها علاقة بماذا؟ بحمايتنا من روايات المكذوبة. المائز بين الرواية الصحيحة والرواية المكذوبة هو هذا المائز، هذا رأي سيدنا. السيد خوي ماذا قال؟ قال هذه الروايات مرجحة في مورد التعارض بين الخبر الظني والخبر القطعي. لماذا مرجحة؟ خلنا نأتي لعبارة السيد الخوئي صريحة في ذلك. جزء الثالث 484 مصباح الأصول، لاحظوا ماذا قال. طبعا يتحدث إذا كان كلاهما قطعي الصدور له حديث، وهذا كلامنا. وأما إذا كان أحدهما قطعي الصدور والآخر ظنيا، إذا كان أحدهما قطعي الصدور والآخر ظنيا، كما إذا وقع التعارض بين ظاهر آية والخبر الواحد المظنون صدوره، أو وقع التعارض بين خبر متواتر يعني قطعي والخبر المظنون صدوره. هذا كلام السيد الخوي. يقول فلا بد من الأخذ بظاهر الآية أو ظاهر الخبر المقطوع الصدور. لماذا؟ يقول وطرح خبر الواحد. لماذا نفعل هكذا؟ قال بمقتضى الأخبار الكثيرة الدال على طرح الخبر المخالف للكتاب أو السنة. هو السيد يقول وليس ذلك من جهة ترجيح ظاهر الكتاب أو السنة على الخبر الواحد المخالف لها، لا مو من هاي الجهة. إذن من هاي الجهة؟ قال بل من جهة أن الخبر الواحد المخالف لهما بنحو لا يمكن الجمع بينه وبينهما لا يكون حجة، بمقتضى قوله عليه السلام إنه زخرف وباطل أو لم نقله فاضربوه عرض الجدار إلى غير ذلك من العبارات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور، جاء به عادل أم جاء به فاسق. السيد خوي ماذا صنع؟ سمن عدنا كأن هناك دمج بين مطلبين. الآن المطلب الأول الخبر إذا كان جاء به فاسق أو جاء به عادل ونحن لم نقله وليس بحجة، ليش جعلته تحت باب التعارض؟ شنو علاقة باب التعارض؟ باب التعارض أصلا مورد إلى هذا خبر حجة وهذا خبر حجة. فكلام السيد خوي ذيلة يختلف عن صدره. صدره جعله وين؟ جائش. قال السيد خوي نصه وإذا جاء خبر ظني مع خبر قطعك المتواتر ويخالف الظاهر الكتاب أو يخالف الخبر، فالخبر الآحاد لا نأخذ به، لماذا؟ ليس من جهة تقديم ظاهر الكتاب أو ظاهر الخبر على الخبر الآحاد، هو قال ليس من هذه الجهة، مو من تقديم ظاهر الكتاب على الخبر ولا تقديم ظاهر القطع على غيره. إذن من أي جهة؟ الروايات قالت أن الخبر المخالف أضربوه عرض الحائط، فإنه ليس بحجة. إذا تتأملون هذا الكلام صدره يختلف عن ذيله. في التعارض لابد من وجود خبرين متوفرة فيهم عناصر الحجية. الجزء الثاني من كلامه صحيح، الخبر اللي عرض الجدار يعني باطل، جاء به عادل أم جاء به فاسق، يعني هو أساسا غير حجة، هذا كلام صحيح، ما ربط بالتعارض، ماكو ربط بالتعارض، هذا من الأول ساقط عن الحجة حتى لو لا يوجد خبر معارض أمامه. هو وحده عندنا رواية أفرض في الكافي هكذا جاء بها عادل لكن مضمونها يخالف الكتاب والسنة، نقول هذا الخبر لا يمكن العمل به، لا يوجد أي خبر معارض له. لماذا؟ لأن مخالف فلازم أن نضربه عرض الجدار، هذا معنى الفرق. نرجع للكلام، ولكن يلاحظ عليه أن هذا القول إنما يتعرض لحيثية الصدور فقط، من جهة الصدور السند يقدم، هذا مطلب آخر سيدنا راح يذكره، دون ملاحظة حيثية الجهة. أي جهة ماذا يعني؟ يتكلم للأمر الواقعي أو للتقية. وإن القطعي سندا يقدم على الظن قبل النظر في جهته، مع أن المسألة ليست هكذا، لأن الظن حجة والقطع حجة، فإذا كان القطعي نعلم به للتقية والظني للأمر الواقعي، من يقدم على من أو ما يقدم؟ الظني راح نقدم على القطعي، لأن الجهة تلاحظ قبل السند، الجمع الدلالي وجمع الروايات نلاحظ المدلول قبل أن نروح إلى السند. فالكلام على عكس ما أفاده السيد الخوي، بالإضافة للإشكال اللي ذكرناه أنه صدر الكلام وذيله ما ينسجم. قال مع أن المعارضة لا تتحقق إلا من جهة تنافي المدلولين، فلا بد من ملاحظة المدلولين وإن كان أحدهما قطعي والآخر ماذا أحد، لازم نلاحظ المدلولين أولا وإجراء المرجحات الجهتية أولا، لأن هذا أيضا الظني شكون أيضا حجة، الظني أيضا حجة، يعني خبر الآحاد حجة والخبر القطعي حجة، عندما نتعامل متواتر مع آحاد هذا حجة وهذا حجة بين حجتين، فمتى نسقط أحدهما؟ ملاحظة الجهة. فإذا كان القطع للتقية القطع نسقطه ونعمل بخبر الآحاد، لا نعمل بالقطع على كل حال، سيد الخوي يقول نعمل بالقطع على كل حال حسب كلام الإمر، لا من أجل تقديم الظاهر، يقول لأن هذا خالف القطع، ما دام هو خالف القطع فلا بد أن نسقطه. هذا كلامه الشكل بس في مجلس الدرس بعد الدرس أثار شيء مقتضى التقرير هكذا يقول.
سيد الخوي يقول إذا تعارض الخبر الصحيح يعني هو الظن الصحيح مع ظاهر القطعي، مو مع يعني يصير نفس المؤثر مو مع السند، يعني يريد مع ظاهر القطعي.
هو نفاهة، هو نفاهة، يقول ليس من جهة تقديم الظاهر عليه، هو نفاه السيد، بل من جهة الروايات القائلة اضربوه عرض الحائط. هو شوفوا كلام السيد الخوي على قريته، ليس من جهة ظاهر القرآن يقدم ظاهر القطع يقدم، لا ليس من هذه الجهة، بل من جهة الروايات قالت اضربوه عرض الجدار. شو قال
السيد الخوي؟ يعني مو مثل السيد الله يحفظه انه يعمل بالارتكاز فيما يعني وإنما تعبدا يعني.
لا الآن هي تعبدا، لكن هو الروايات تلك حملها على التعارض صدره. ذيلة يقول جاء به عادل أو جاء به فاسق، فمعنى الخبر مو حجة.
طبعا لفت النظر السيد الله يحفظه المصنف يعرف التعارض بتعريف الشيخ الأعظم، لكن يخالفه في هذا تنافي مدلولي،
مو فقط بالشيخ الأعظم ولا صاحب الكفاية ولا النائن، وإنما هو أضاف لقيود أن المخالفة التباري لابد أن يكون لقضية عقلية أو عقلائية أو شرعية واضحة. نعم بس أكمل العفو، خل كمل وارجع. لاحظ قال وإجراء المرجحات الجهتية أولا، قال وبعد ذلك يلاحظ نفس الصدور والسند. إذا جهات كلاهما لغرض ماذا؟ الأمر الواقعي، نلجأ إلى الصدور والسند. فإن مرحلة الصدور من جهة التعارض متأخرة من حيث الترجيح يعني في التعارض عن مرحلة جهة الصدور. نعم مقصودة مرحلة الصدور يعني أصل الصدور، صدر أم لم يصدر، قطعا القطعي قطعا صادر بخلاف الظن قد مو صادر، لكن هاي متأخرة من حيث الترجيح عن مرحلة جهة الصدور والمدلول، هل المدلول واقعي أو المدلول التقية. ولا يستفاد مثل هذا الفهم من هذه الروايات اللي هي روايات العرض، وتحميل الروايات وتحميله السيد الخوئي عليها على الروايات لا وجه له، وإنما هذه الروايات لم تنظر إلى مسألة الترجيح البتة. أنا أعتقد تقرير السيد الخوئي صاير بي شوية لبس تقرير في المصباح بالمباني ما شفته، لأنه التناقض صدر إلى ظهره وكلش واضح التناقض.
النتيجة السيد الخوئي ما أخذ الارتكاز العقلي أنه قطع، بما أنه قطع الصدور فهو أفضل
للروايات. للروايات يقول تقديم الظاهر القطعي على الظاهر خبر الأحد مو هذا سبب الترجيح. السيد الخوئي يقول مو هذا سبب الترجيح، ترجيح جاءت روايات قالت خبر الأحد الذي يخالف الخبر القطعي أضرب عرض الجدار، فتعبدان أقدم القرآن وأقدم الخبر القطعي على خبر الأحاد في مورد التعارض تعبدان. يعني الروايات قالت، ماذا قالت الروايات؟ قالت اضربوه عرض الحائط. سيدنا ماذا يقول؟ يقول هذه الروايات قالت اضربوه عرض الحائط، لكن مو ناظرة للترجيح، ناظرة في عدم أهلية هذا الخبر أن يكون حجة، فهي روايات تحمينا من الدعاوى الباطلة التي ذكرها البعض كالمغيرة وغير المغيرة، لأن بألسنة متعددة لأن منفرون منهم من جملة الألسنة هذا اللسان. هكذا يقول
الشيخ أن المعتبر التعليقية متنجزية، إذا وجد دليل عقلي قطع في نفس المورد يرتفع أنه موضوع حجية الدليل المعتبر.
لا من يقول
التعليقية متنجزية أنه حجية الدليل المعتبر؟
لا مو بس متنجز، هل أدلة اسمحوا لي، هل أدلة حجية الخبر تشمل الخبر المتعارض أو لا؟ هذا كلام من الأول بحثوه، مو اللي بحثوه ماذا يقولون؟ يقولون الأدلة تشمل. يعني شنو تشمل؟ يعني يقول لك الشارع المقدس خبر الآحاد حجة وإن عارضه خبر آخر، وذلك الخبر المعارض تشمل أدلة الحجية، يعني خبر الآحاد حجة وإن عارضه خبر آحاد، فاثنينهم حجة، لكن ما أعمل بهم ما أستطيع فأسقطهم. فالعفو مقتضي للحجية موجود، وجود مانع. ترى يقول لا، خبر الآحاد إنما هو حجة إذا لم يعارضه أحد، أما إذا عارضه مقتضي للحجية ما موجود. شنو فائدة؟ ما أستطيع أن أعمل به. سلمنا
وجود القطع يرتفع بعد حجة
ذاته. اي هذا من جهة ماذا تقديم؟ تقديم انه حجية الخبر قطعية في مسألة هذا صادر قطعا ما عندي مشكلة، لكن هل هذا المناط هو في اصل الصدور؟ سيدنا يقول لا. حتى السيد الخوئي، سيد الخوئي في بعض كلامه قطعي صدور وتقية. شنو يعني؟ قطعا ما يقدم، مو المناط. ولذلك سيدنا قال قال إنما هذا فقط من حيثية الصدور، أما جهة الصدور فلا.
سيدنا بس يبقى إشكال قضية أنه القطع، أن قطع بوجود المخالفة من حيث العموم والخصوص والتقييد والإطلاق، شلون نجاوب؟
قطع
أن هذه الروايات دالة على كل مخالفة سواء تباين أو عموم أو خصوص لم يصدق وليس بحجة، وهذا أقرب للي يعني استدلوا على منع حجية خبر الآحاد بهذه الرواية.
شلون نجاوب على مع القطع
بوجود المخالف؟
هسه ما يخالف، احنا نقطع بوجود المخالف، عندنا علم اجمالي ان اكو روايات مخالفه بعنوان نسقطها يو بعنوان يمكن الجمع
هو هذا اذا حملناها على
هذا سيجينا عليه شاهد او شاهدان. انتظر هسه يجي هاي الموافقه تصير، يعني مخالفه من جهه لكن هي موافقه عليها شاهد او شاهدان.
بس هذا بحث، بس اما المخالفه اذا قطعنا بوجود المخالف
نعم،
يعني تعبير الشيخ الأنصاري يقول
قطع
تواتر وجود روايات مخالفة،
بس مو على نحو التباين الشيخ قال
مو ما يخالف على نحو العموم خصوص
مخالفة. اي
بس شلون يعني نجمعها؟ بس هو هناك جمع حملها انه هاي الروايات دالة على العقائد او على كذا
مثلا. لا الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يقول هاي الروايات ما نقدر نميزها بسهولة. لماذا؟ لأن هي خالفت مثل طريق الأئمة. الأئمة يخصصون الآية بخبر الآحاد، ذولا ايضا يخصصون الايه بخبر الاحد.
هو طبعا في معرض
هو هذا كلامه. هذا الان شلون نميز المخالفه؟ فلابد في مقام التعارض نرجع الى الموافقه، هاي موافقه الكتاب والسنه القطعيه،
فرجع يعني اخذناها في التعارض،
فجعل جعل هاي الروايات في التعارض. سيدنا يقول مو هاي روايات التعارض، هاي روايات في اثبات اصل الحجيه.
هو اقول شلون نوفق بين انه في اصل الحجيه مع القطع؟
هسه نجي خلينا نجي نشوف وين نوصل بعدنا. أنا قلت هذا تذكرون في قبل يومين قلت لعل نحتاج إلى مائز آخر باعتبار إحنا عرضنا الروايات وموافقة في 300 رواية قلنا موافقة، ذني بلاتنا أكو تعارض نحتاج عرض ثاني على الكتاب، لأن روايات التعارض غير روايات أصل الحجية. نشوف وين نوصل. الجهة الثانية اللي ذكرناها إحنا الجهة الأولى حتى نثبت القضية كانت أن لا لا يخالف خبر الآحاد المضمون، الجهة الثانية مقابل الجهة الأولى اللي هي صفحة 77 أعلى السطر مكتوب الجهة الأولى اللي بها أمرين. الآن الجهة الثانية هناك كانت أن لا يخالف، هنا أن شنو؟ يوافق. لابد من الموافقة. السائل الآن أخبار التعارض روايات التعارض بعتي، احنا قلنا ثلاث جهات مو؟ الجهة الأولى المخالفة، الجهة الثانية الموافقة، الثالثة اللي هي التعارض. يعني نأتي الآن إلى الجهة الثانية عنوانها
جهتين في آن واحد في الرواية،
لا
لا تكون مخالفة أن تكون موافقة،
لا هاي واحد وهاي واحد.
لو 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 ضاعت علينا الجهة الأولى
أي
نجي لازم للجهة الثانية.
الجهة الثانية أي قال في اعتبار موافقة الكتاب والسنة، لاحظ وين؟ في حجية الخبر. طبعا كثير من الفقهاء ترى يلتزمون بهذا الشرط أن حجية الخبر لابد أن تكون موافقة للكتاب والسنة، ثم يبحثون عن الموافقة، ما هي الموافقة؟ يعني التطابق أو شيء آخر الموافقة. لاحظ وأنه يشترط في حجية كل خبر موافقته لهما للكتاب والسنة. كل خبر هذا مهم، حجية كل خبر يوافق الكتاب والسنة، هذا شيء كأنه ليس بديهي، فنظري نحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على ذلك؟ قل هم الدليل الروايات الشريفة. شوف الروايات. قال وقد دل على هذا الشرط روايات كثيرة نذكر بعضها، فإذا ليسنا في صدد ذكر جميع الروايات، وإنما الاستدلال على المطلب يكفي ببعض الروايات الصريحة في ذلك، ومن شاء أن يستزيد روايات موجودة في أبواب متعددة. نأتي الآن إلى جامع الأحاديث. السيد بروجردي قدس الله نفسه الزكية. ذكر هذه الرواية الشريفة ومتقدمت هي سابقا تقدمت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحظة إن على كل حق حقيقة إن على كل حق حقيقة هذا مهم. هاي حقيقة نحتاج أن نلتفت لها تحت خط. وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. فإذا عدنا أمر بالأخذ وأمرا بالترك فدعوه. ثم قدم هذه المقدمة إن على كل حق حقيقة ولا شك أن القرآن حق فلا بد أن تكون عليه حقيقة وإن على كل صواب نورا فأيضا لابد أن يكون كل صواب عليه نور. بس احنا ما نريد ندخل إلى مطالب العرفان لكن هاي أمور واقعية الحقيقة والنور وسيأتي إن شاء الله هاتش إيجاز لها. هذه الرواية الشريفة يقول وقد نقلت هذه الرواية في الكافي ونقلت في البحار ونقلت في آمال الشيخ الصدوق وغيرها نقلت في المحاسن والوسائل وفي سند هذه الرواية النوفلي ولم تثبت وثاقته ورويت أيضا في رسالة القطب الراوندي بسند صحيح عن جميل ابن دراج. جميل سند صحيح لكن الرسالة الراوندي هبة الدين إذا تذكروا لم تثبت. جزء الأول صفحة 340 جزء الأول صفحة 340 مر كلام مختصر عن رسالة القطب الراوندي مرت هناك أيضا في مخالفة العامة إذا تذكرون. القطب الراوندي هاي رسالة سيأتي أن الوسائل دائما نقل منها والوسائل عندما نقل منها بات بأن هاي الرسالة لقطب. طبعا هو قطب الدين الراوندي من العلماء الأجلاء. الإشكال كل أن هاي الرسالة الموجودة هي للقطب أو غيره لذلك عبارته ولكن الرسالة المذكورة لم تثبت. الرسالة لم تثبت إن شاء الله في صفحة 93 من هذا الجزء راح يجينا بعض الكلام عنها في هذا الجزء أيضا في رسالة القطب الراوندي ومذكورة. لا تلاحظون كتب الرجال يتعرضون إلى نسبة بعض الكتب لأربابها من جملتها يتعرضون إلى رسالة القطب. لكن على كل حال نتكلم الآن عن المتن. يقول ما معنى الحقيقة إن على كل حق حقيقة. يقول والحقيقة هي الراية والبيرق والعلامة. طبعا لفظ الحقيقة معاجم اللغة ذكرت له معاني كثيرة جدا هو ومشتقاته لكن ابن فارس وغير ابن فارس من جملة معاني الحقيقة قالوا هي الراية. وأيضا الكتاب اللي قبل فترة نقلت لكم إياه اللي هو المعجم في فقه القرآن هذا كتاب لا بأس به يعني أشبه بالاستغراق لكل المفردات القرآنية وأسرار بلاغة القرآن. يذكر كلمات النحاة كلمات اللغويين والمفسرين ويعطي لفظة واحدة على أكثر من 30 صفحة يتكلم بها 40 صفحة إذا مو أكثر. فهو كل مفردة تصلح أن تكون كراس مستقل لعل وصل إلى 43 لعله مجلد وماشي هو في العتبة الرضوية المقدسة هي اللي متبنيتها يعني. في جزء 13 من عنده يذكر هذا المعنى عن اللي ذكرناه. قال أيضا هناك يذكرون قال وما يتعين على الإنسان حمايته، هذا معنى الحقيقة، ما يتعين عليه أن يحميه، لذلك يسمونه فلان حامل حقيقة، يعني الشيء الذي يجب أن يحميه يسموه حقيقة باستعمالات العرب، وأيضا هي الراية. فلاحظوا تقريب الرواية من هذا المعنى، فيكون المراد من الرواية أن على كل حق علامة وعلى كل صواب لقال نورا وضوحا، وعلامة الحق موافقته لكتاب الله. وهذه الجملة مسبوقة بقوله عليه السلام الوقوف عند الشبهة، عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، لا بد أن تلتفت على أن هذا الحق أكيد عليه علامة قد أنت غافل عنها، لكن العلامة موجودة. وقد ذكرنا سابقا أنه ليس المراد من الشبهة اشتباه الحلال بالحرام فقط، يعني ليس الحكم الشرعي فقط، وإنما اشتباه الحق بالباطل أيضا حتى يشمل العقائد. ففي كل مورد لا توجد أمارة وعلامة تعين الحق أو الباطل فلا بد من الوقوف عنده، لا توجد أمارة أو نحن لا نستطيع أن نستكشفها فلا بد من الوقوف عنده، كما ذكرنا توضيح ذلك في بحث البراءة. فإذا لم يكن الحق مبينا أو مبينا والأمارة الدالة على الحكم لم تكن واضحة فلا يؤخذ به. ثم قال، ثم ذكر بعده إن على كل حق حقيقة، راح يستعين سيدنا بتفسير البعض في هذه الجملة وفي كتاب الشافي في شرح الكافي تأليف ملا خليل القزويني، قال في تفسير هذه الجملة، هذا من الأفاضل ملا خليل كان، وأيضا من المناطقة عند بعض الإشكالات المنطقية كانت، لعل عنده إشكال يمكن على الشكل الأول اللي بذهني، قال في تفسير هذه الجملة يقول الحق ضد الباطل، والمراد به هنا ما أمكن فيه الحق، قال الله تعالى في سورة الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني نرجع إلى الله إلى القرآن. قال والحقيقة الراية، إن على حق الحق، أعتقد ساقط كل هنا، إن على كل حق حقيقة، يعني أن كل حق له راية، وكل ما يجب على الرجل أن يحميه يقال فلان حامي الحقيقة. أيضا هذا المعنى ذكر في التحقيق في كلمات القرآن للمفسر المصطفوي، أيضا ذكر هذا المعنى أعتقد في الجزء الثاني، كملت أنا بداخله عفوا. فكل حق عليه أمارة واحد، وكل ثواب فيه نور ووضوح، وفرع عليه في الرواية لاحظ هذا فما وافق كتاب الله فخذوه، أي لا يمكن أن تكون الرواية حق ولكن لا توجد حقيقة تدل عليها، ولا يكون هناك ثواب وليس له نور، لأن الرواية واردة في زيار الجامعة كلامكم نور، لذلك تكون موافقة الكتاب معتبرة، وكذلك عدم المخالفة معتبرة في حجية خبر الآحاد. هذا كل كلامنا وين؟ في الروايات التي لا بد أن توافق. الجهة الأولى الثانية خذنا ثاني اعتبار موافقة الكتاب، فلا بد أن تكون هناك حقيقة وأمارة عليها. يأتي إن شاء الله تعالى توضيح المطلوب.